أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
ما دمنا نعيش الأجواء المباركة للولادات الميمونة للأئمة الطاهرين، وأنتم متوجهون إلى زيارة الإمام الحسين عليه السلام في النصف من شعبان، فلنأخذ درسا حسينيا مباركا إن شاء الله تعالى، وهو من دعائه عليه السلام في يوم عرفة، يقول فيه عليه السلام: إلهي، ومن فقرات إلى أن يقول: ومن كانت حقائقه دعاوي فكيف لا تكون دعاويه دعاوي. الإمام الحسين عليه السلام يلفت نظرنا إلى حقيقة نستطيع أن نصف بأنها مرة في حياتنا، وهي أننا ندعي كثيرا من الادعاءات وننسب لأنفسنا كثيرا من الأمور من دون أن نكلف أنفسنا إقامة الدليل على ذلك، أولا أمام أنفسنا حتى نصدق أننا كذلك، وثانيا أمام الآخرين. وليؤسف إلى أكثر أيضا أن كثيرا ممن يدعي طبعا دعاوى مو بس لم يقم الدليل عليها، لا يريد من الآخرين أن يتعاملوا معه على هذا الأساس وأن يرتبوا الأثر على هذا الأساس رغم أنه لم يقم دليلا على هذه الدعوة. الإمام الكاظم عليه السلام من وصيته لهشام بن الحكم، وهي وصية جليلة وموسعة موجودة في كتاب تحف العقول وغيرها من الكتب، يقول له: يا هشام، لكل شيء دليل، لابد أن تقيم دليلا على ذلك. وهي سيرة عقلائية، بغض النظر عن وصايا الشارع. يأتي الآن حضرتكم شباب طلاب جامعيين وطلاب إعداديات، يجي واحد يقول: أنا عندي دكتوراه بالطب، نقبل هكذا؟ ونقول له: ما هي الدليل؟ ما هو الدليل؟ جيب لنا وثائق تثبت من الجامعات العلمية الرصينة. أما يدعي دعوة من دون أن يقيم دليلا عليها فهذا شيء مرفوض. فالإمام الحسين عليه السلام بدنا يلفت نظرنا إلى هذا الأمر، يقول أن كثيرا من الأمور التي نسوقها في حياتنا وكأنها حقائق هي عبارة عن دعاوى. يعني دعاوى يعني مجرد عن الدليل، ما قيمين الدليل عليها. دليل ليس نظري، وإنما دليل طبعا عملي وسلوك عملي. ما أريد أدخل طبعا في الادعاءات الكبيرة، خلينا نسميها مثلا بعض يدعي ربما أعلمية، بعض يدعي اجتهاد، بعض يدعي سفارة عن الإمام، بعض يدعي باب الإمام، بعض يدعي ممهد للإمام، هاي العناوين الكبيرة، بعض يدعي قيادة، بعض يدعي الادعاءات الكبيرة هاي سخلينا احنا مو يمها، ناس فقرة احنا على قد الحال كما يقال. خلينا نتحدث عن دعاوى تمس حياتنا احنا، ليش دعاوى كبيرة يتحمل أهلها مسؤولية تلك الدعوة. أول دعوة وأعم دعوة ندعيها أننا ناس مؤمنون متدينون وخوش وادم بين قوسين، ونطلب من الله تعالى أيضا أن يجازينا الجنة، مو هكذا؟ أي كلنا أخو ندعي هذا الشيء. هل كلفنا أنفسنا أن نتحقق من مصداقية هذه الدعوة في أنفسنا؟ هاي مو شيء اعتباطي واحد يدعي، هاي حقيقة وراءها. هذا العنوان لما تقول أنا مؤمن أنا متدين أنا أرجو من الله تعالى أن يكون لي حسن العاقبة والجنة، هذه تحتاج إلى دليل. الآن قرأنا وصية الإمام الكاظم عليه السلام لهشام الحكم: لكل شيء دليل. هذه دعوة أنت الآن تدعي، ما هي الدليل عليه؟ ومن أين أعرف الدليل عليه؟ كن أقرأ أشوف ما هي حقيقة الإيمان، ما هي شروط الإيمان، كيف يتحقق الإنسان من كونه فعلا مؤمنا، وأخشى أنه لما كشفنا عنك غطائك في الآخرة وتبين حقائق الأمور، وإذا أطلع عن مدعي أنها كلها كانت دعاوى لم أقم دليلا عليها، فعلي من الآن إذن هذه الدعوة أن أتحقق من الدليل حتى أنا أطمئن لنفسي أولا، وحتى يمكن الآخرين أيضا إذا أرادوا أن يتعاملوا معي على هذا الأساس. فإذن هذه أول دعوة وأوسع دعوة، والأصل في الدعاوى هذه علينا أن نتحقق منها. ومن أين نتحقق منها؟ من القرآن الكريم ومن الروايات الشريفة. آية شريفة مثلا وهي في نهاية سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أنت تقول أنا من المؤمنين الذين أرجو لقاء ربي بالحسنى ويثيبني الجنة، وهذا شرطه. وهم تعلمون هذه الآية مستحق قراءة من الآيات، مستحق قراءة قبل النوم، يعني آخر آية من الكهف وآخر آيتين من سورة البقرة آيات مستحق قراءتها، تحفظوها إن شاء الله تعالى وتقرؤوها قبل النوم حينما يستلقي الإنسان. هو أشوف سر وراءها، سر وراء أن تكون هذه الآية من الآيات التي تقرأ قبل النوم. قبل النوم يعني شنو؟ يعني في ختام يومك، في نهاية يومك. زين، ونحن نعلم أنه الإنسان مأمور بالأمر التربوي الاستحبابي، لا مأمور يعني بمعنى الشرعي، يعني لو تركه يكون آثما، أن الإنسان يحاسب نفسه كل ليلة، يحاسب نفسه لما يكون في ختام يومه، يحاول أن يستعيد بالذاكرة مالته ماذا عمل اليوم وماذا جرى عليه وش كان برنامج اليوم، حتى إن كان فد أعمال صالحة، وإن شاء الله يوم مليء بالأعمال الصالحة يشكر الله تعالى عليه، وإن كان فيه لا سمح الله أخطاء، زلل، غفلة، هفوة، يحاول أن يتداركها. إن كانت مع الله تعالى هذه الغلطة يستغفر الله تعالى، وإن كانت مع الآخرين يحاول أن يتداركها مع الآخرين. فنحن مأمورون بأن نحاسب أنفسنا كل ليلة. زين، فهذه الآية كأنه هي المقياس مال هذه المحاسبة، هاي الآية. فمن كان يرجو لقاء ربه، أنت ممن يرجون لقاء ربه وتنسب لنفسك هذه الدعوة، إذن فليعمل عملا صالحا بعد ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هالعمل كن يكون مخلص لله تعالى، لا يكون يخالطه من النيات أي نيات أخرى ليس لله تعالى. فلا يكفي فليعمل عملا صالحا، قد يكون عمل صالح نعم في نفسه العمل، لكن لابد ويا أن يكون ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أن تكون نية هذه العمل، هذه الأعمال أيضا خالصة لله تعالى من دون أن يخلط معها نيات أخرى. فهذا شوف واحد من المقاييس لهذه الدعوة، من أدعي دعوة أقيم دليل عليها، هذا واحد من الأدلة. هاي الآية الشريفة هم جسدها في حياتي، أنا أقوم بأعمال صالحة، وأعمال صالحة مو فقط صالحة مخلصة لله تعالى، لم أشرك في نيتي أحدا غيره. جيد، إذن أنت الآن أقمت الدليل على هذه الدعوة. أو مثلا ننتقل إلى آية أخرى، يعني تسألون أنه أنت الآن طرحت طروحة تقول أنه لكل دعوة لابد من دليل، هاي أهم دعوة في حياتنا أن نثبت أننا مؤمنون فعلا. زين، دلينا كيف نختبر ذلك؟ أنا أعطيكم مؤشرات يعني، وأرجو طبعا أن تتعبوا أنفسكم في إيجاد المزيد منها. الآية الأخرى التي كانت في البارحة عنوانا لمحاضرة، فأعطيكم فقط ملخصها لأن إن شاء الله تستمعون لها في المحاضرة البارحة أو البارحة يوم الجمعة. قوله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. أنت مؤمن وترجو النجاة يوم القيامة والفوز والفلاح، ويكون سعيك مشكور عند الله تعالى على شروط ثلاثة. فمن أراد الآخرة، أن يكون عندك إرادة وقصد جدي للآخرة، مو بس لقلقة لسان، بعد وسعى لها سعيها، إرادة واحدة مو كافية، لابد أن تسعى لها السعي المناسب لها. من تريد نتيجة معينة كنت تبذل لها الجهد الذي يليق بها. حضرتكم طلاب جامعيين، وأسمع منكم طلاب بالطب وبغيرها من الكليات، كل إن شاء الله كليات جيدة، تريد حضرتك تدخل كلية الطب، وكلية الطب له سعيه المناسب بالسادس ثانوي علمي، يلا تحصل الطب. أما أنت تريد طب وتسعى سعي مال خمسينات وستينات ما تحصل الطب. فإذن فمن أراد الآخرة، هذا واحد، أن يكون إرادة حقيقية وقصد جدي، مو فقط لقلقة لسان، وسعي سعي حثيث ودؤوب وحركة متواصلة، ومو بس سعي أي سعي، لا سعي مناسب، وسعى لها سعيها، سعيها المناسب لها، وهو مؤمن، أن يكون مؤمنا بالطريق الموصل إلى الله تبارك وتعالى، عارفا به. قد يكون يريد الآخرة، وقد يكون يسعى سعي المريدين للآخرة، لكنه يأتي من غير الطريق الذي يريده الله تبارك وتعالى. ذكرنا في محاضرتنا كالخوارج، الخوارج يسمون أهل الجباه السود لكثرة سجودهم وعبادتهم، فبحسب الظاهر أعمالهم أعمال آخرة، لكنه ما أتوا من الباب الذي يجب أن يدخلوه ليصلوا إلى الله تعالى، وهو ولاية علي بن أبي طالب، بل حاربوا علي بن أبي طالب، النتيجة استحقوا اللعن واستحقوا القتل. وكذلك افترض في زماننا الآن واحد يقول أنا أعمل صالحا وأعمل كذا، لكن خذ طريق الموصل إلى الله تعالى أن ترجع إلى مرجعية جامعة للشرائع، موصل الله تعالى، أما كيفك تعمل وتقول أني بلي أريد أسوي كذا. وأعتقد أمثلتها واضحة عندكم، كثير من الذين يحاولون أن يخدعوا أنفسهم بعناوين أعمال معينة كذا، لكنهم لا يأتون الله من الطريق الذي أمرهم به، ما قيمة أعمالهم. فشوف إذن هذه آية أخرى الآن دلتنا على شروط الإيمان، له حقيقة، وهذه الحقيقة لا بد من إقامة الدليل عليها. فهذه من الآية، أنا اختصرت الآن الكلام عن الآية باعتبار في حديثنا يوم الجمعة كان ذلك. إذا انتقلنا إلى بعض الأحاديث الشريفة عن الإمام الصادق عليه السلام، لا يبلغ أحدكم حقيقة الإيمان، حقيقة، حقيقة مقابل دعوة، لاحظ أكو دعوة هاي لما تكون بلا دليل، فإذا أقمت الدليل عليها أصبحت حقيقة. لا يبلغ أحدكم حقيقة الإيمان حتى يحب أبعد الخلق منه في الله ويبغض أقرب الخلق منه في الله. ما عنده مجاملة، ما عنده محابات، ما عنده تعصب ولا أي اعتبارات أخرى، أخي وقريبي والذي أحبه وأوده هو من كان يشترك معي في الإيمان، والذي لا يشترك معي ما عندي قرابة ويا أحد. هذا إذن حقيقة الإيمان. فهذا إذن فد إشارة مختصرة لهذه، لأننا فعلا نعيش مشكلة، مو الآن، لا، الإمام الحسين عليه السلام دلنا عليها بالدعاء، ومن كانت حقائقه دعاوي، إذا هي الحقائق التي يعتقد أنها حقا موجودة فيه هي عبارة عن دعاوى، لأن لم يقم الدليل عليها، لم يجسدها في واقعه. هذا واحد من المقاييس، لا يبلغ أحدكم حقيقة الإيمان. خلنا نرجع إلى حياتنا، هل نحن كذلك؟ هل حبنا في الله وبغضنا في الله تعالى أم لا؟ اعتبارات أخرى. فإذن هذه التي نعتقد أنها حقيقة هي في الواقع لا، هي دعوة لأنه خالية من الدليل. إذا انتقلنا إلى دعوة أخرى أيضا من الدعوة المهمة في حياتنا، لأن هي التي فيها نجاتنا وحياتنا الباقية في الآخرة، دعوة التشيع. أيضا ندعي نحن شيعة، ونحن شيعة لأمير المؤمنين، ونحن جعفريون، هل أتعبنا أنفسنا وجئنا إلى الروايات وقلنا خنشوف ما هي خصائص الشيعي وما هي أوصاف الشيعي كما يريدها الله ورسوله وأهل البيت، حتى أصدق أنا فعلا شيعي له دعوة أدعيها؟ شوف مشكلة كبيرة إذن في حياتنا، أن ندعي دعاوى من دون أن نقيم الدليل عليها. يوجد كتاب ونحن قمنا بطبعه حتى نيسره لكم إن شاء الله، وكتيب وهم ليس بكتاب، اسمه صفات الشيعة للشيخ الصدوق قدس الله نفسه، جمع فيه 71 حديثا. الأحاديث كثيرة في صفات الشيعة، لكن الرجل بمقدار ما جمع، وهي ليست قليلة، 71 حديثا، كتيب صغير أجعله يمي دائما في متناول يدي، ويمكن أحدكم إن شاء الله تعالى وأحد الفضلاء يضيف له بعض أحاديث كثيرة، وإذا يحب سعد ندلي بمكانها، ويكون بعد كتاب أكبر حتى تكون الفائدة أوسع. أخلي صفات الشيعة يمي، أنا مودعي أني شيعي، وهذه صفات الشيعة، حقق حقق وتأكد. شلون حضراتكم من طب الامتحان وتجاوب، ورا ما تكمل تقول أتحقق أجوبتي أراجع، شوف وفعلا بالمراجعة تلقى نفسك أخ نسيتها، وهي ناقص هنا أنا شلون ناقلها زائد، وهي 15 أنا شلون كتبتها 25، والنتيجة كل السؤال طالع المسألة عندك غلط لأن مشتبه لك بإشارة برقم، بالمراجعة وتشيكها تعرفها. فعلينا إذن هذه المراجعة. نأخذ بعض هذه الأحاديث عن الإمام الباقر عليه السلام: ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه، هذا هو المقياس. وما كانوا يعرفون شيعتنا إلا بالتواضع والتخشع وأداء الأمانة وكثرة ذكر الله والصوم والصلاة والبر بالوالدين وتعهد الجيران من الفقراء وذوي المسكنة والغارمين والأيتام وصدق الحديث وتلاوة القرآن وكف الألسن عن الناس إلا من خير، وكانوا أمناء عشائرهم في الأشياء، هم القدوة، هم الأسوة، هم الرموز في عشائرهم في قومهم. هذه صفات نجعلها أمامنا وندققها واحدة واحدة حتى نكون بالمستوى الذي يطلبه منا أئمتنا سلام الله عليه. وأنتم بفضل الله في مقتبل الطريق، في مقتبل العمر، أول الطريق، فإذن فرصتكم للاستقامة كبيرة جدا، والحمد لله أنتم على الخط المستقيم بفضل الله تبارك وتعالى. لكن بالتأكيد كل ما واحد بوقت مبكر يلتفت، تمام لو لا، حضرتكم أيضا أكاديميين، ها لما خط المستقيم هذا، وربما بعضكم بالهندسة ويصير عنده فد ميالان شوية بالخط، بالبداية الميالان خو ما يبين، يعني كل شيء يسير، بس كل ما يمتد الخط المستقيم يزداد الانحراف، كل ما بالخط المايل يطول يزداد البعد عن الخط المستقيم، بينما لو كان ملتفت بالبداية كان بعد الاختلاف بسيط ممكن معالجته. وأنتم الحمد لله شباب، من المناسب الحديث معكم في هذه الأمور حتى أستطيع أن أقوم مسيرتي من وقت مبكر. عن الإمام الصادق عليه السلام: إنما شيعة علي من عف بطنه وفرجه واشتد جهاده وعمل لخالقه ورجى ثوابه وخاف عقابه، فإذا رأيت أولئك فأولئك شيعة جعفر. اللي يسمونه لنا خطاب قبل السقوط قبل 12 سنوات ومنشور في كتبنا عنوان عناصر شخصية المسلم من وجهة نظر أهل البيت سلام الله عليه، هذا جمعت فيه أحاديث كثيرة وصنفته على شكل محاور، يعني فيه خطوة متقدمة خلينا نقول على كتاب صفات الشيعة للصدوق، لأن الصدوق بس أودع الأحاديث، نحن لا، صنفناها هذه الأحاديث وجعلنا نماذج على كل، صنفنا شنو فوق محاور، محور الأول الأحاديث اللي تشير إلى علاقة الإنسان مع نفسه كيف يكون، المحور الثاني الأحاديث التي تشير إلى علاقته مع ربه كيف تكون، المحور الثالث علاقته مع الآخرين كيف تكون، وهكذا كل ما يكون الكلام مبوب ومصنف يكون أكيد أفضل في النفع. هذه إذن حقيقتين الآن أشرنا إلى مضمونها وإلى شروطها، فلا يجوز لنا أن ندعي دعوى إلا أن نتحقق من مصداقية هذه الدعوة في عقائدنا، في نظرتنا للحياة، في سلوكنا مع نفسنا ومع الآخرين ومع عوائلنا. لذلك الأئمة عليهم السلام كانوا ينهون أصحابهم حينما يدعون هذه الدعوة من دون أن يجسدوها على أرض الواقع. عن الإمام الحسن عليه السلام في جواب رجل قال له إني من شيعتكم، الإمام عليه السلام كبرت هذه الكلمة عنده، إني من شيعتكم، قال يا عبد الله إن كنت لنا في أوامرنا وزواجرنا مطيعا فقد صدقت، أنت من شيعتنا. وهذا تدري باب واسع، أوامرنا وزواجرنا، هذا بحر طويل، أوامرهم وزواجرهم مو كلمة هاي نص سطر، لكن نص سطر هي باب ينفتح منه ألف باب. فقد صدقت، مو نشوف عندك، يمكن إذا تتابعون كلماتنا على قناة النعيم يمكن قبل كم يوم كانت الكلمة حول توجيهات للزوار ونحن مقبلون على الشعبانية، لما سمعنا من بعض الأمور اللي حصلت في زيارة استشهاد إمام الكاظم، ربما أجواء بغداد تساعد أحيانا على بعض الأمور. ولا هل يمكن أن يدعي أحد أن هؤلاء يعني الذين يقومون بهذه الأفعال هم فعلا شيعة لعلي عليه السلام؟ خلي الإمام الحسن يقول لك إن كنت لنا في أوامرنا وزواجرنا مطيعا فقد صدقت، هل هم كذلك؟ لا. أنا ما أدعي أن الشاب الجاي بإخلاص، خلينا نكون دقيقين حتى لا نسيء إلى سمعة الزوار، أكيد هؤلاء إما مندسون وإما مغرضون وإما جاهلون ما أخذ الهوى ويا الناس. شون واحد أجى لأحد المراجع قبل يعني زمان وقال له يا سيدنا يا شيخنا أنه رأيت معمما يسرق، قال لا المعمم لا يسرق، هذا حرامي لبس عمامة، فرق. المعمم جاي للحوزة يريد أن يصل إلى الله تبارك وتعالى ويتكامل، يسرق لا، لكن قل لي أكو حرامية دست ولبست عمايم هذه هي التي تسرق؟ صحيح مو المعمم يسرق، لا هذا حرامي لبس عمامة. فأكيد أن هؤلاء الشباب أو بعض الذين تصدر منهم بعض التصرفات، يعني لا أقول أن هؤلاء زائرون مخلصون للإمام الحسين عليه السلام ولباب الحوائج، لا، هؤلاء من هالشباب الذين متعودين يطلع على كورنيش العظمية وباب الشرجي وما أدري وين أماكن له باب نواس ببغداد، متعود على ذني، فمن صارت الزيارة هم طلعوا يا الزوار. علينا أن نفصل حتى نحفظ حرمة الزوار القادمين بإخلاص. محل الشاهد إذن الأئمة عليهم السلام كانوا ينبهون أنك لا تدعي هذه الدعوة إلا أن تتأكد من مصداقيتها، وهذا طبعا قبل الأحاديث الشريفة. الله تعالى في القرآن الكريم ورد هذا الشيء، ولا قال سبحانه لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. يحب أن يحمد ويقال له أنت كذا أنت كذا أنت كذا، من هالدعوة التي يدعي؟ طبعا دعوة كبيرة أن يكون مسلما مؤمنا مواليا متدينا منتسبا إلى أهل البيت، دعوة كبيرة هذه. فأن تحب أن تحمد على هذا ويشار إليك بهذه العناوين الكبيرة من دون أن يكون لك واقع لها، هذه الآية تحذر من ذلك. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، بما ينسب لهم من الدعاوى، بما ينسبون لأنفسهم، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، لم يجسدوا هذه الحقائق في حياتهم، وإنما مجرد دعاوى يدعوها. وهذا لذلك أيضا ورد في الدعاء، تعلمون أنه إذا مدح شخص بوجهه ورد في الدعاء أنه اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون. هاي تدخل فيها الباب، أن يا إلهي اغفر لي هذا الرجل ديمدحني ودينسب لي فد مقامات أنا لا أدعيها هذه لنفسي، اغفر لي ما هذا الكلام الذي يقولونه فيه، واجعلني خيرا مما يظنون. أيضا توجد رواية لأن السلف الصالح كان أيضا متأدبا بهذا الأدب لأهل البيت سلام الله عليهم. يعني أي أدب؟ يعني أن ينسب لهم شيء هم يجدون أنفسهم دون هذا المقام، كانت هذه كبيرة عندهم، وكانوا يستغفرون الله تعالى من ذلك. أروي لكم رواية في ذلك. قيل للصادق عليه السلام إن عمارا الدهني والد الصحابي المعروف، يعني الصحابي يقصد صحابي الإمام الصادق ومن أجلاء الرواة معاوية بن عمار، معاوية بن عمار اللي رواياته معروفة كثيرة، هذا والده عمار الدهني، شهد اليوم عند ابن أبي ليلى قاضي الكوفة، قضاة العامة الذين كانوا عند العباسيين، ابن أبي ليلى كانت خصومة، والمدعي قيل له جيب لنا شهود، جاب عمار الدهني شاهد عند القاضي ابن أبي ليلى، فشهد عمار عند القاضي، فقال له القاضي قم يا عمار، فقد عرفناك لا تقبل شهادتك لأنك رافضي. أنت خوش آدمي وثقة وجليل ومستقيم وصالح وكل الأوصاف الخيرة عندك، لكن ما نقبل شهادتك لأن عندك مشكلة، أنت رافضي. فقام عمار وقد ارتعدت فرائصه واستفزعه البكاء، فقال له القاضي ابن أبي ليلى أنت رجل من أهل العلم والحديث، شوف يعرف ما قام هذا، إن كان يسوءك أن يقال لك رافضي فتبرأ من الرافض، فأنت من إخواننا، سعليش تبكي وكل شيء انخبصت وارتبكت، أنت رجل من أهل العلم ومن أهل الفاضل ومن أهل الرواية ومعروف لدى الناس، بسيطة مشكلتك بس أنك رافضي، تبرأ من الرفض ونقبل شهادتك. فقال له عمار ما هذا ذهبت والله، فقال عمار يا هذا ما ذهبت والله حيث ذهبت، شفت ما افتهمتني على اليمن بكيت بناءك بكيت، شردت شهادتي حتى تقول لي والله أنت دعوه في الرفض وتعالوا ويانا ونقبل شهادتك، شاني بجيت لأنك رفضت شهادتي، يا هذا ما ذهبت والله حيث ذهبت، ترحت بغير اتجاه، ولكن بكيت عليك وعلي، أما بكائي على نفسي فإنك نسبتني إلى رتبة شريفة لست من أهلها، زعمت أني رافضي، وصفتني رافضي، هو من أهل العلم والحديث وحتى عند العامة معروف بهذه المنزلة، صور شنو من قدر، يقول له أنا بكيت لأنك وصفتني رافضي، وهذا وصف كبير مرتبة شريفة تنسبني إلها، منو قال أنا صحيح رافضي، قال على هاي بكيت وهو بهذه المنزلة الرجل، زعمت أني رافضي، هذا مرتبة شريفة لا أدعيها لنفسي، إلى أن قال وأما بكائي عليك فلعظم كذبك في تسميتي بغير اسمي وشفقتي الشديدة عليك من عذاب الله أن صرفت أشرف الأسماء إلي، أشرف الأسماء الإنسان يكون شيعة لعلي بن أبي طالب، تصفني أنا بأني شيعي، هذا أنا خاف عليك من العذاب، أن صرفت أشرف الأسماء إلي وأن جعلته من أرذلها، كيف يصبر بدنك على عذاب كلمتك هذه، كان يريد أن يوصل رسالة أيضا لذلك القاضي، مفروض متفقه ومجلس القضاء ولا يعرف شرف ولاية علي بن أبي طالب. فقال الصادق عليه السلام، وصل الخبر لإمام الصادق أن عمار كان له هكذا موقف مع قاضي الكوفة، قال لو أن على عمار من الذنوب ما هو أعظم من السماوات والأراضين لمحيت عنه بهذه الكلمات، اللهم صل على هالموقف النبيل، هالموقف العظيم هذا، على هالتواضع اللي هو من أهل العلم ومن أهل الحديث ومع ذلك يتواضع ويقول لا نسبتني للتشيع لعلي بن أبي طالب، هذه رتبة شريفة. حصلت هذه الحادثة مع آخرين، ذكرنا مصادر ذلك. فإذا أيها الأحبة أيها الشباب وأنتم في أول الطريق، علينا أن نلتفت إلى أنفسنا حينما نصف أنفسنا بهذه الأوصاف، أننا مؤمنون، أننا شيعة، أننا أتباع، لنكن أيضا أكثر نتقدم خطوة، أننا أتباع مرجعية معينة. أيضا خلينا نشوف أن هذه المرجعية ما هي أوصافها، ما هو سلوكها، ما هي توصياتها وتوجيهاتها. أرى بعض الذين يكتبون في مواقع الإنترنت مثلا في الكتابات وهم يعلمون أني بريء منها، لكنه سما يقولون إحنا أتباع مثلا فلان، لكنه يعني يعطون فد إشارات بحيث يفهم الآخر على أن هؤلاء محسوبون على فلان وأنا بريء من هذه التصرفات. فإذا إذا كنا ندعي دعاوى، هذا ملخص الكلام الريد أقوله، أن إذا كنا ندعي دعاوى لنحول هذه الدعاوى إلى حقائق. كيف نحولها إلى حقائق؟ بأن نقيم الدليل بأفكارنا بمعتقداتنا بسلوكنا الذي نسير عليه. وأول دعوة وأهم دعوة أننا ناس مسلمون مؤمنون نرجو ما عند الله تبارك وتعالى، إذن هذه شروطها. والدعوة الكبرى الأخرى أننا شيعة لعلي بن أبي طالب ولأهل البيت، هذه أيضا أوصافها. وبعد الدعوة الأخرى على كل التي ندعيها علينا أن نثبت مصداقيتها إن شاء الله تعالى. وأهم وظيفة، وأنتم مقبلون على الزيارة الشعبانية، وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن هاي الأشياء التي تحصل ما كانت لتحصل لو كنا نقوم بوظيفتنا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ملايين يزورون، كم واحد الذين تصدر منهم هذه الهفوات؟ يعدون نسبتهم خو ما تتجاوز يمكن 1% 2%. زين كذا 2% هؤلاء تصدر منهم أخطاء، كذا 98% ما عرفوا ينهوهم يعني عن ذني أو يوجهوهم أو يرشدوهم. أكو تقصير، إذن أكو تقصير. فهذه وظيفة مهمة نوصيكم أيضا بالقيام بها، لكن طبعا بالحكمة والموعظة الحسنة، من دون استفزاز، من دون تجريح، من دون اعتداء، إذا تؤدي إلى أن الآخر لا يقبل النصيحة ونخسر. نسأل الله تعالى الفوز والفلاح إن شاء الله في الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين. يا الله.